بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والصلاح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اللقاء المبارك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أن هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي مرتبته دون القرآن، ولذلك لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن، وإنما يؤجر الإنسان الأجر الذي يشمل ما يقرأه الإنسان من الأحاديث النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن الله جل وعلا كتب الحسنات والسيئات قدرا وكونا سبحانه وتعالى، وبينها أيضا، وتبيينها قيل بأنه ذكر علم الملائكة ماذا يكتبون وماذا يفعلون، وأيضا بينها جل وعلا: فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها. الأمر الآخر أن الهم بالحسنة يكتب للإنسان فيه الحسنة الكاملة، ولذلك إذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبها الله جل وعلا حسنة كاملة، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا يمكن أن يقال بأن الإنسان إذا هم بحسنة فعمل أسبابها ولكنه لم يوفق إليها، فالله جل وعلا يكتب العمل كاملا. قال الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. فدل هذا على أن الإنسان إذا هم بالحسنة وبذل أسبابها، لكن حال بينه وبين العمل عمل الحسنة مانع وحائل، فإنها تكتب له حسنة كاملة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا عمل الحسنة هم بها وعملها فتكتب حسنة وتضاعف إلى عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذه المضاعفة إلى 10 حسنات جاءت في قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما المضاعفة إلى 700 فأيضا لما كانت الحسنة 10 أمثالها فإن 10 أيضا تضرب 70 فتكون 700، فتكون 700 وإلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكلما قوي الإخلاص وعظم كلما عظم الأجر وتضاعف، كلما عظم الأجر وتضاعف. وأما الهم بالسيئات فمن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله عز وجل كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة وبذل أسبابها وسعى فيها ولكن ما تلطخ بها ولا وقع بها فتكتب عليه سيئة واحدة. وأما من هم بسيئة فتركها من غير استحضار الخوف من الله عز وجل فهذا لا له ولا عليه. والحديث هذا تحته مجموعة عظيمة من الفوائد والمسائل، لعلي أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركة عبر تويتر شارجة راديو. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ راشد تفضل. نعم تفضل أخ راشد. نعم كلام أخرى. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخي سؤال بس بالنسبة للصدقة أو الإنفاق. نعم. سرا وعلانية، كيف يعني علانية مثلا؟ يعني هل مثلا يعني هو خوفا من الرياء مثلا واحد يتجنب انه يكون الصدقة علانية مثلا؟ فلو سمحت توضح لي هالنقطة هاي. وسؤال ثاني بالنسبة لأثناء الرياضة مثلا، لعب الرياضة او الركض او كذا، هل سماع الموسيقى التحفيزية للرياضة مثلا جائز مثلا او فيها شيء او فيها حق او يعني منكر او شيء؟
ان شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمع رد فضل الشيخ. نعم كلام أخرى. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم. كيف؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله خمر، الله بارك فيك.
هذا اليوم بالنسبة لمن كان يصلي مع إمام والإمام سجد وهو قام لركعة، هل يرجع مرة ثانية يسجد أم يكمل يظل واقف بالخطأ؟ يعني قام من ظن أنه ركعة ثانية مثلا، غير مثلا ركعة ثالثة.
الإمام كيف؟ الإمام سجد؟
الإمام سجد قام للسجود، هو قام عشان يجيب الركعة اللي بعدها.
إن شاء الله.
هل ينزل يفوت مع الإمام أم يكون ظل واقف؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير خمر. نجي فضل الشيخ سؤال أخ عمر بالنسبة لل الصدقة، يقول ورد في القرآن سرا وعلانية، يقول كيف تكون الصدقة علانية؟ هل تدخل في باب الرياء؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك الصدقة يجوز فيها الإصرار ويجوز فيها المجاهرة. وبالنسبة للرياء لا علاقة له بهذه المسألة، فإن المرائي هو الذي يتصدق ويريد ثناء الناس ومدح الناس، ويكون إرادته وقصده الناس وليس الله عز وجل. أما من يجهر بالصدقة أو يسر بها فإنما يريد الله. ففي الإسرار هذا معروف معلوم أن الإنسان لما يسر الصدقة بمعنى أنه لا يطلع على أحد فهذا معروف. أما الجهر فهو يريد بذلك الله عز وجل، وأيضا أن يشجع الناس على قضية الصدقة. قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على التصدق علنا، فلما جاء قوم مجتابي النمار ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه القوم من البؤس والفقر والحاجة، دعا الناس إلى الصدقة. فجاء رجل بكف من شعير، وجاء آخر بتمر، وجاء آخر بذهب، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بجميع ماله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ولذلك إذا نوى الإنسان الجهر بالصدقة فإنه قد ينال أجرا عظيما إذا أخلص النية لله، فستقع صدقته موقعها ما دام أن صاحبها قد أخلص النية. وأيضا ربما يكون سببا من أسباب تشجيع الناس على الصدقات والخير، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. فيا أخي الفاضل، بالنسبة للرياء ليس له علاقة. الرياء هو أن أحيانا قد يكون في صدقة السر وليس العلن. فأحيانا لما تعطي شخص مثلا وأن تنوي بأن في قلبك بأن هذا الرجل ليثني عليك وليخبر الناس، هذا رياء. فالرياء هو أن يعمل الإنسان العمل الأخروي لأجل الدنيا، هذا المعنى. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فالشيخ معنا راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله، بارك فيك.
عندي جزاك الله خير 4 أسئلة فقط في الوضوء.
نعم.
سؤال الأول: هل يشترط ستر العورة أثناء الوضوء؟
نعم.
والسؤال الثاني: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
نعم.
والسؤال الثالث: هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ والسؤال الرابع والأخير: هل هناك أذكار وأدعية في الوضوء؟ لأن بعض الناس لما يتوضأ يحط إيده اليمين مثلا يقول يدعي أن الله تعالى يناول الكتاب اليمين، وهكذا مع كل عضو. وجزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ راشد، تسمر، تفضل الشيخ. نعم أبو حارب، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حارب، الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال حق الشيخ، لان انا بعض بحث صدقات حق حد، بس هو انسان يعني انه مجرم، يعني عنده معصيه، يعني كان بيعمل حرامات، بس الحين هو يعني احترم ان احنا موجودين في الكورونا، هو ما يقدر يطلع من البيت ولا شيء، بس انا ما عندي علاقات كثيره، بس حبيت اساعده. هل يعني في ناس قالوا لي لا، هاد
مبذل،
هاد ما يحتاج
الصدقات. إن شاء الله، واضح محارب، تسمع الرد فضل الشيخ. كلام أخرى؟ نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ عمر بالنسبة لأقول سماع الموسيقى أثناء لعب الرياضة للتحفيز على الرياضة.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يجتنب المعازف عموما، سواء كان يتريض أو لا يتريض. وقضية أنه والله ينشط على الرياضة، هناك ما هو أفضل من هو ينشط، مثل سماع القرآن. فسماع القرآن يكسب فيه الإنسان الأجر والثواب مع يعني التدريب البدني. أمر آخر ممكن أن تسمع الأشعار كالحداء، الحداء هو الذي ينشط. ولقد استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحادي، وكان اسمه أنجشة، كان يقول له: رويدك يا أنجشة بالقوارير. والعرب تعرف الحداء، ولذلك تقول الحداء وهو الشعر بأصوات معينة وطبقات معينة لأجل تنشيط الإبل على السير، تحثها على السير، وكذلك العمال أثناء عملهم مثل البحارة كذلك وشيء من هذا القبيل، فالإنسان يترك المشكوك فيه إلى المتيقن.
ساك الله خير الشيخ. الأخ عمر أيضا يقول شخص يصلي ويقول لكن الإمام يعني سجد وهو ظن أن الإمام قام إلى ركعة أخرى، فيقول قام إلى الركعة، في هذه الحالة الشيخ هل يرجع يتابع الإمام في السجود أو يكمل صلاته؟
الحمد لله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا قام المأموم ناسيا إلى الركعة ولم يسجد السجدة والإمام يسجد السجدة الثانية، فيجب عليه أن يرجع إلى السجود ولا يجوز له أن يواصل القيام. فإذا بقي قائما ولم يرجع إلى السجود فقد بطلت صلاته. أما إذا رجع إلى السجود وتابع الإمام فأدرك الإمام في حالة السجود فالحمد لله لا شيء عليه، وإذا أدرك الإمام قد رفع من السجود فيجب عليه أن يسجد ثم بعد ذلك يتابع الإمام. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ راشد سأل عن الوضوء، يقول هل اشترط ستر العورة في الوضوء وحكم؟ نعم.
الحمد لله، بالنسبة للوضوء ليس من شروط صحته ستر العورة، فلو توضأ الإنسان عريانا فلا شيء عليه، أهم شيء أن يستر عورته عن أعين الناس، فالوضوء صحيح ولله الحمد والمنة.
أفضل فضل الشيخ سأل عن مسح الرقبة في الوضوء.
الحمد لله، مسح الرقبة في الوضوء لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد حديث ضعيف جدا وهو أن مسح العنق أمان من الغل، وهذا حديث ضعيف جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صفة وضوئه ذكروا بأنه لم يكن يمسح رقبته، ولأجل هذا عد العلماء مسح الرقبة من البدع. نعم.
أيضا فالشيخ سأل عن حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء.
الحمد لله، لا بأس بتنشيف الأعضاء بعد الانتهاء من الوضوء، أهم شيء أن ينتهي من الوضوء كاملا ثم بعد ذلك له أن ينشف أعضاء وضوئه.
نعم. أيضا فالشيخ يقول البعض يأتي بعض الأذكار في عند يعني غسل بعض الأعضاء في الوضوء، يأتي بأذكار معينة.
الحمد لله، إذا حفظنا أذكار الوضوء الثلاثة علمنا بأن كل ذكر أو دعاء غير هذه الثلاثة من البدع. الذكر الأول قول بسم الله في أول الوضوء، والذكر الثاني قول أشهد أن لا إله إلا الله في آخر الوضوء، يأتي بعدما ينتهي من الوضوء يقول يأتي بالشهادة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث عند مسلم والترمذي، وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة محل كلام وبحث عند أهل العلم، من أهل العلم من حسنها ومن أهل العلم من ضعفها، لكن لو أتى بها لا حرج. والدعاء الثالث ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة ما ذكر ما يقوله المتوضئ بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ضبطنا هذه الثلاثة علمنا بأن كل دعاء يقال أثناء الوضوء فهو غير صحيح، وهذا من البدع الوصفية. لماذا؟ لأن الإنسان يأتي بشيء مشروع أصلا من حيث كونه ذكر أو دعاء فيوظفه في مكان لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هنا يدخل في البدع الإضافية الوصفية. فما عندنا أدعية على الأعضاء، وإنما أخي الفاضل نلتزم هذه الثلاثة. طبعا الدعاء الذي بعد الوضوء على التنوع، تأتي بهذا مرة وبهذا مرة. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أخ جابر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جابر.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سلامنا للشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
يا مرحبا.
أنا بستفسر بس لو واحد مثلا عنده رغبة يمشي الحمام.
نعم.
وللتبول يعني، ويتوضى وصلى، هل الصلاة فيها حاجة مثلا؟ يعني
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أخ جابر، جزاك الله خير. كلام أخرى. نعم. نفض الشيخ صالح بحارب، بالنسبة للحكم يقول أنا أتصدق على شخص عنده معاصي ويرتكب بعض المحرمات.
الحمد لله. الجواب نعم، يجوز، يجوز لك أن تتصدق على العاصي بشرط أن يغلب على ظنك بأنه لا يستعمل هذه الصدقة في معصية الله، لا يستعملها في معصية الله. ولذلك مثلا هناك من يسرق مثلا، يجوز لك أن تتصدق عليه لعل هذه الصدقة تكون رأس مال فيترك السرقة، أو امرأة تمارس البغاء مثلا، يجوز لك أن تتصدق عليها حتى تترك هذا الطريق الشائك السيء، فيجوز. أما إذا شخص مثلا يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات، فهذا لا تتصدق عليه، لأنه في الغالب أن هذا النوع لو أخذ الصدقة ربما اشترى بها الخمر والمخدر وغير ذلك من المعاصي. فالمقصود، المقصود بأنك تفرق وتميز وتنظر في يعني في الحالة التي عليها العاصي، وإلا الأصل الجواز.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ جابر فالشيخ سأل عن حكم صلاة الحاقن.
الحمد لله، صلاة الحاقن مكروهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى من يدافع الأخبثين أن يصلي، وحمل العلماء النهي على الكراهة، لكنه لو صلى صلاته صحيحة إلا أنها مكروهة، لأن الحاقن مشوش والمصلي مطالب بأنه يدخل الصلاة وأيضا يخشع فيها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول فضل الشيخ أنه كان يعني يسب العلماء الأحياء والأموات، وكان يذمهم، يقول ثم اهتديت وأعلنت توبتي وعرفت حق العلماء وندمت على الطعن في العلماء، فيقول كيف يغفر الله لي وأنا أخطأت في حق العلماء؟
الحمد لله، أولا هنيئا لك، توبة الله عز وجل عليك، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فإن الوقوع في أعراض العلماء كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأن من تناول العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، ولذلك هذه نعمة من نعم لا تكثر من شكر الله وحمده والثناء عليه، أن يسر لك التوبة وعرفت الحق من الباطل وعرفت الصحيح من السقيم. الأمر الثاني أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا وقع في ذنب فالله جل وعلا يغفر له إذا تاب إليه توبة نصوحة، التوبة التي توفرت فيها الشروط، شروط القبول. ولذلك لو الإنسان أشرك بالله جل وعلا ثم تاب إليه توبة نصوحة قبل الله توبته، فالحمد لله الذي من عليك، ولذلك توبتك إلى الله عز وجل الإقلاع عن سب العلماء وتناولهم بالثلب والطعن. والأمر الثاني الندم على هذا الفعل، وهذا ظهر من سؤالك بارك الله فيك أنك نادم. والأمر الآخر العزم على عدم العود إلى مثل هذا، بحيث أنك لا ترجع إلى مثل هذا الذنب والخطيئة. وأمر آخر الآن أنت مطالب بأنك تكثر من الثناء على العلماء الذين وقعت في أعراضهم في المجالس السابقة التي كنت تطعن فيها، أو الذين تأثروا بك مثلا تقول أنا كنت مخطئ وغلطان وهذا من العلماء وهؤلاء ورثة الأنبياء، وتخبره بهذا وتقول له بأني أنا تبت إلى الله وأنت تب إلى الله، وتكثر من الدعاء لهم في صلاتك وخارج صلاتك، وهذه كلها إن شاء الله علامة خير لك متى ما استقمت على مثل هذا المسلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يجزيكم كل خير على هذا البرنامج الطيب في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين، الله يحفظك ويبارك
فيك. الله يحفظك ويخليك. الله يحفظك. عندي سؤال سريع، أنا حتى أفتح مجال للناس اللي عنده سؤال بعد.
نعم.
سؤالي هو بخصوص المسير والمخير، متى يكون الإنسان مسير ومتى يكون مخير؟ أحيانا الإنسان مثلا يسوي استخارة، مثلا لو على سبيل المثال الاستخارة هو ما مرتاح فيها مثلا، وعمل عكس الاستخارة وصار معه ظرف معين مثلا أو خطأ معين مثلا، أو أحيانا مثلا الإنسان لما يخطئ في شيء أو يصير معه أي شيء ضرر يقول والله مثلا الله كاتب لك هذا الشيء. فهو سؤالي متى يكون مسير ومتى يكون مخير، هي بس هذا السؤال يعني
إن شاء الله،
وما علاقته بالاستخارة بس.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد. فضل الشيخ، سؤال لأخ أحمد بالنسبة يقول الإنسان هل هو مسير أو مخير، متى يكون مسير ومتى يكون مخير، علاقة ذلك فضل الشيخ في الاستخارة؟ يقول عندما يعني في بعض الأحيان استخير ويقول غير مرتاح في هذه الاستخارة أعمل عكس هذا الأمر، فيقول عندما يحصل يعني خطأ وخلل أقول أن الله عز وجل قد كتب لي ذلك.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان مسير ميسر ومخير، الإنسان مسير ميسر مخير، هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية بالنسبة لما يحصل في هذا الكون كله بقدر الله، يقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله عز وجل. المسألة الأخرى أن الله عز وجل أعطى الإنسان إرادة، ولذلك الله جل قال وهديناه النجدين، وأيضا ربنا جل وعلا في نصوص كثيرة يبين بأن الإنسان له إرادة، الإنسان يريد ويبتغي. وبالنسبة لما ذكره الأخ، طبعا هذا كله لا يخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية، فالله جل وعلا خالق كل شيء، ولذلك كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالله جل وعلا خالق العباد وأفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة، ولذلك الله عز وجل عالم بما هم فاعلون قبل أن يخلقهم. مسألة الاستخارة، الاستخارة كلها راجعة إلى قدر الله عز وجل، فأنت مطالب بالاستخارة ولست مطالب بماذا؟ بأن والله يحصل لك ولا ما يحصل لك، أنت تستخير الله. الدعاء الآن من قدر الله، والدعاء قد يدفع القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء، وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، لكن هو من جملة أيضا القدر. فيا أخي الفاضل، عمليا حتى في الحياة العادية الإنسان مخير أيضا، يعني الآن أنا أضرب مثل دائما في شخص يريد السفر وقالوا له هناك طريقان، طريق 200 كيلو 300 كيلو لكن معبد وإشارات وعلامات وأمن ومحطات، وفي طريق 50 كيلو لكنه وعر وفي قطع طرق وفيه يعني مفاوز وفي كذا وكذا، يختار أيهما؟ يختار الطريق الطويل الآمن ويترك الطريق القصير الذي فيه مثل هذه الإشكالات. وهذا حقيقة ينسحب حتى على تعامل العبد مع ربه، لأن الله أعطاك إرادة ومشيئة، فأنت الآن لم تكشف اللوح المحفوظ حتى تقول والله أنا قدر لي كذا أو لم يقدر لي كذا، أنت مطالب بالعمل، وكل ما يحصل في هذا الكون إنما هو راجع لقدر الله السابق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك ما يميز سن الأربعين في الإسلام؟
الحمد لله، سن الأربعين في الغالب هو السن الذي يبعث عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا جاء ذكره في قول الله تعالى حتى إذا بلغ أربعين سنة، والمقصود بأن سن الأربعين قيل بأنه سن يستوي فيه الإنسان من حيث النضوج ومن حيث يعني يكون السن الذي يبدأ الإنسان فيه في مرحلة جديدة من حياته يكون فيها أقرب إلى الله عز وجل من المراحل السابقة التي قد يكون فيها شيء من الأخطاء، شيء من التفريط، شيء من كذا. ولذلك ذكر النووي رحمة الله عليه أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان الرجل منهم إذا بلغ أربعين تنسك، وهذا كان أيضا معروفا عند كثير من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.